لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك وآلك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحمك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا مدرك الثار يا فرج الله، يا مدرك الثار البذار البذار، شن على حرب عداك المغار، أغيث رعاك الله من ناصر رعية ضاقت عليها القفار، قد ذهب العاد وركن الهدى قد هد والجور على الدين جار، تنسى على الدار هجوم العدا، مذ أضرم الباب بجزل ونار، ورب من فاطمة ضلعها، ورب من فاطمة ضلعها، وحيدر يقاد قهرا جهار، والطهر تدعو خلف أعدائها يا قوم خلوا عن علي فخار، قد أسقطوا جنينها واعترى من لطمة الخد العيون احمرار، فما سقوط الحمل ما صدرها، فما سقوط الحمل ما صدرها، ما لطمها ما عصرها، بالجدايا ما وكزها بالسيف في ضلعها، وما انتثار قرطها والسوار، ما دفنها بالليل سرا وما نبش الثرى منهم عنادا جهار، قد ورثت من أمها زينب كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار نار اللي برمت بالباب جمرها من طفى لليوم لهبها الكربلة والصيل وحرق خيمة المظلوم وحبل القادب الكرار وادي كربلة والصيل وضلع اللي انكسر بالباب بالطف كم ضلع فصل صدر فاطم نبت مسمار السجاد اربعة حصيت وصوت اللوع الزهراء بكم من متن سوى وروم مصاب اللي جرى بالدار بالطف صار مثل وزاد طلعوا بالوصي مكتوف وبالطف قيد السجد هذا طاع للأول وهذا طاع لابن زياد ودم لسان يم الباب روى كربلا بالدموع زهرة طلعت تنادي يا ويلي والقلب مفطور ومثلها طلعت الحورة بيوم العاشر بعد هذه شافته سالم وهذه شافته منحور راس على الرمح عالي ومن نحرة في ضدمو زهرة دخلت المسجد وليها حجاب بين الناس وزينب دخلت المجلس بلوالي من اكسر علي السجاد وياه وراس حسين والعلع حريم حسين وياه رباب وزوجة المسموم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا ونبينا ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها صدق رسول الله صلى الله عليه وآله دفعا لشبهتين من الشبهات التي أثارها بعض المعاصرين حول سيدتنا ومولاتنا الصديقة الكبرى السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها يكون الحديث مركزا على جهتين الجهة الأولى في بيان وجه تسمية الزهراء عليها السلام بفاطمة وتلقي بها بالبتول. والجهة الثانية في بيان العلة في تكنية السيدة الزهراء عليها السلام بأم أبيها. أما الحديث عن الجهة الأولى وهي بيان العلة في تسمية مولاتنا الزهراء عليها السلام بفاطمة وتلقيبها بالبتول، ذكر هذا المشتبه المعاصر بأن ما يقال من أن السيدة الزهراء عليها السلام لا ترى الدورة الشهرية ولا ترى نفاسا، إن ذلك يعد خرقا للقانون الطبيعي، بل هو حالة مرضية تحتاج إلى العلاج، ولذلك يعد ذلك نقصا في أنوثة السيدة الزهراء عليها السلام، لا أنه يعد كرامة للسيدة الزهراء عليها السلام. والقول بأن الزهراء منزهة عن الحيض والنفاس ما هو إلا سخافة من السخافات. جوابا عن هذه الشبهة نطرح ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى، نقول بأن خرق القوانين الطبيعية لا يعد نقصا، بل إن مفهوم الكرامة والمعجزة لا يتحقق إلا بخرق القوانين الطبيعية. السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عندما كانت لا ترى حيضا ولا نفاسا تكون بذلك قد خرقت قانونا طبيعيا وضعه الله للمرأة. خرقها لهذا القانون لا يعد نقصا في أنوثة السيدة الزهراء عليها السلام، بل إن خرق القوانين الطبيعية يحقق مفهوم الكرامة والمعجزة. الكرامة والمعجزة لا تتحقق إلا بخرق القانون الطبيعي. لذلك يقول علماء الكلام، يقولون بأن المعجزة هي الحادثة الخارقة للقوانين الطبيعية. النبي الأعظم عندما يشق القمر إلى نصفين فقد خرق القانون الطبيعي. أمير المؤمنين عندما يرد الشمس بعد غيابها فقد خرق القانون الطبيعي. المعجزة والكرامة بحد ذاتها خرق للقانون الطبيعي، لا أن خرق القانون الطبيعي يعد نقصاً. خرق القانون الطبيعي بالنسبة للأولياء والأئمة والمعصومين يحقق مبدأ الكرامة والمعجزة. السيدة مريم عليها السلام عندما حملت بعيسى من دون أن يمسسها بشران خرقت للقانون الطبيعي، خرقت القانون الطبيعي فحملت بعيسى من دون نطفة رجل. خرقها لهذا القانون لا يعد نقصا في السيدة مريم عليها السلام، بل هو كرامة لها صلوات الله وسلامه عليها. زوجة إبراهيم عندما حملت وهي في سن الشيخوخة خرقت القانون الطبيعي. حملها في سن الشيخوخة وخرقها للقانون الطبيعي لا يعد نقصا في حقها، بل يعد كرامة لها. السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كذلك عندما لم تكن ترى حيضا ولا نفاسا خرقت القانون الطبيعي، لكن خرقها للقانون ليس نقصا في أنوثتها كما يقول هذا المشتبه، بل هو كرامة لها صلوات الله وسلامه عليها. هذا أول. الملاحظة الثانية، نقول بأن المحيض وبأن الحيض ما هو؟ هل الحيض أمر مذموم أم أن الحيض أمر محمود؟ الحيض بلا إشكال أمر مذموم، أمر مذموم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. القرآن يعبر عن حالة الحيض بأنها أذى، فإذا كانت حالة الحيض أذى وتعتبر حالة مرضية، الذي يتناسب مع مقام السيدة الزهراء هل هو أن تبتلى بالحيض أم أن تترفع عن الحيض؟ الذي يتناسب مع مقامات السيدة الزهراء عليها السلام أن تترفع عن الأذى، وأن ينزهها الله عن الأذى، وأن ينزهها الله عن هذه الحالات المذمومة. إذن فكون الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لا ترى حيضا ولا نفاسا، ذلك يدل على عظمة طهارة الزهراء وعلى عظمة نزاهة الزهراء وعلى عظمة قداسة الزهراء، لأنها أرفع من أن تبتلى بحيض ونفاس. فهذا لا يعد نقصا في أنوثتها، بل يعد رفعة لمقامها صلوات الله وسلامه عليها. ثالثا، أنت عندما تقول بأن من يقول بأن الزهراء منزهة عن الحيض والنفاس فإن ذلك القول من قبيل السخافات، نحن نقول لك الذي يقول بأن الزهراء منزهة عن الحيض والنفاس والذي رميته بالسخافة هم أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت يؤكدون في أحاديث كثيرة مروية عن طريق السنة وعن طريق الشيعة بأن الزهراء عليها السلام لم تكن ترى حيضا ولا نفاسا، أحاديث تكاد أن تكون متواترة إن لم تكن متواترة تدل على ذلك المعنى. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول إنما سميت فاطمة بالبتول لأنها تبتلت عن الحيض والنفاس، إنما سميت فاطمة بالبتول لأنها تبتلت عن الحيض والنفاس، يعني انقطعت عن الحيض والنفاس. ويقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إنما سميت فاطمة بذلك لأنها فطمت عن الطم، يعني فطمت عن الحيض. أحاديث كثيرة جدا واردة عن أهل البيت تؤكد على أن الزهراء عليها السلام كانت منزهة عن الحيض والنفاس. فإذا كانت أحاديث أهل البيت هي التي تؤكد على أن الزهراء عليها السلام هي منزهة عن الحيض والنفاس، فرمي القائل بهذه المقالة بالسخافة هو رمي بالنتيجة لأهل البيت عليهم السلام، لأن الروايات من طريقهم تؤكد على أن الزهراء عليها السلام إنما سميت بفاطمة لأنها فطمت عن الطمث، وإنما سميت بالبتول لأنها تبتلت عن الحيض والنفاس. وهنا نشير إلى إشارة لطيفة ترتبط بتسمية الزهراء عليها السلام بفاطمة. الروايات تقول بأن الزهراء سميت بفاطمة لأنها فطمت عن الطم، في روايات أخرى إنما سميت فاطمة بفاطمة لأنها فطمت بالعلم، في روايات ثالثة إنما سميت فاطمة بفاطمة لأنها فطمت وشيعتها من النار. تعدد الروايات في وجه تسمية الزهراء بفاطمة يشير إلى أمر معين، وهو أن اسم فاطمة عليها السلام من دون بقية الأسماء يمتاز بميزة خاصة، فاطمة يمتاز عن البتول ويمتاز عن الصديقة ويمتاز عن الراضية ويمتاز عن المرضية ويمتاز عن الحوراء، بأن اسم فاطمة جامع لجميع مقامات السيدة الزهراء. السيدة الزهراء لها مقامات متعددة، كل اسم من أسمائها يشير إلى مقام من مقاماتها، وأما اسم فاطمة فهو الاسم الجامع لجميع المقامات، جميع مقامات فاطمة يجمعها اسم فاطمة، لذلك هذا الاسم له خصوصية عند الله وعند الأئمة، بل حتى في أسباب التوفيق والرزق هذا الاسم له خصوصية وله أهمية. ما دخل الفقر في الروايات، ما دخل الفقر بيتا فيه اسم فاطمة. إذا أسميت ابنتك فاطمة فلا تضربها، سموا بناتكم بفاطمة. روايات تؤكد على أن اسم فاطمة له خصوصية، لذلك الأئمة كانوا يسمون فاطمة الكبرى، فاطمة الصغرى، فاطمة الوسطى، كانوا يحافظون على التسمية بهذا الاسم الذي يبتعد الناس الآن عن هذا الاسم ويذهبون عنه إلى أسماء أخرى. هذا الاسم له قداسة وخصوصية لا يعلمها إلا أهل البيت عليهم السلام، ولا يحيط بها إلا أهل البيت. ومن خصوصيات هذا الاسم كما ذكرنا أن هذا الاسم هو الجامع لجميع مقامات الزهراء عليها السلام. إذن فما ذكره هذا المشتبه من أن القول بأن السيدة الزهراء لا ترى حيضا ولا نفاسا، بل ذلك يعد من أن ذلك من أن الزهراء لا ترى حيضا ولا نفاسا يعد نقصا في حقها، هذه الشبهة أو هذا الرأي لا أساس له ولا وجه له يركن له ويعتمد عليه. بعد بيان هذه الجهة نأتي إلى بيان الجهة الثانية، وهي بيان العلة في تكنية الزهراء عليها السلام بأم أبيها. ذكر هذا المشتبه بأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله نشأ وهو يشكو حالة فقدان الحنان، لأنه فقد أمه صغيرا وحنان الأم لا يعوضه حنان، فنشأ النبي صلى الله عليه وآله وهو يشكو فقد الحنان إلى أن أنجبت له الزهراء عليها السلام، فاحتضنته بحنانها وعطفت عليه بأمومتها، فملأت الفراغ الذي كان يشكو منه رسول الله، لذلك سماها النبي وكناها بأم أبيها. هذا الكلام لنا عليه مجموعة من الملاحظات. الملاحظة الأولى بأن تصوير النبي صلى الله عليه وآله بأنه كان يشكو فقد الحنان، وبأن النبي كان يعيش فراغا في حياته، لا لم يسده شيء إلا حنان الزهراء عليها السلام. هذا الكلام يصور بأن النبي كان يعيش عقدة نقص في حياته، يصور بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يشكو فقد الحنان، وكان يشكو الفراغ الذي يعيشه، يعني كان النبي يعيش عقدة نقص في حياته. وهذا الكلام لا يتناسب مع مقام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولا يليق بشأن النبي المقدس صلى الله عليه وآله. هذا أولا. ثانيا، نحن نقول بأن المسألة إذا كانت هكذا فالسيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها سبقت السيدة الزهراء في إغداق الحنان على رسول الله. كذبت، صدقتني حين كذبني الناس، وآمنت بي حين طردني الناس، وآمنت بي حين كفر بي الناس، وآوتني حين طردني الناس. السيدة خديجة كما ينقل عن مواقفها كانت تغدق بحنانها وبعطفها على رسول الله صلى الله عليه وآله. كل ذلك الحنان والعطف الذي كانت تغدقه السيدة خديجة ما ملأ الفراغ عند السيدة عند الرسول الأعظم، أو لا زال الرسول يشكو حالة فقد الحنان حتى بعد الحنان الذي أغدقته السيدة خديجة؟ ولماذا النبي لم يسمي السيدة خديجة ولم يكنيها بأم زوجها إذا كان هذا هو الوجه؟ خب، يكني السيدة خديجة بأم زوجها لأنها عطفت عليه وأغدقت عليه حنانها وملأت الفراغ، يكنيها بأم زوجها. ليس هذا هو الوجه في تكنية الزهراء بأم أبيها. ثالثا، ما هو الوجه في تكنية الزهراء بأم أبيها؟ لماذا كنيت الزهراء روحي لها ولمحبيها ولزوارها الفداء، لماذا كنيت بأم أبيها؟ العلماء يطرحون أربعة من الوجوه. الوجه الأول، يقولون كنيت الزهراء عليها السلام بأم أبيها لأنها كانت تتعامل مع النبي صلى الله عليه وآله معاملة الأم مع ولدها، وكان النبي يتعامل مع الزهراء معاملة الولد مع أمه. بعبارة أخرى، كانت الزهراء عليها السلام تهتم بأبيها اهتمام الأم بأبنائها، وكان النبي يهتم بالزهراء اهتمام الولد بأمه. لذلك ينقل بأن النبي صلى الله عليه وآله إذا أقبلت السيدة الزهراء قام لها إجلالا وقبلها في جبينها، بل يقبلها بعض الأحيان في يدها المباركة ويجلسها مكانه. هذه المعاملة مع النبي، هذه المعاملة من النبي مع الزهراء معاملة ولد مع أمه. وكان لا يخرج من المدينة إلا وآخر من يودع السيدة الزهراء، ولا يقبل إلى المدينة إلا وأول من يستقبل السيدة الزهراء. هذه المعاملة من النبي مع الزهراء معاملة الابن لأمه، معاملة الولد لأمه. وكما كان النبي يتعامل مع الزهراء عليها السلام هذه المعاملة، كانت الزهراء أيضا تتعامل مع النبي معاملة الأم لولدها أو مع ولدها، لذلك كناها النبي بأم أبيها. هذا وجه. الوجه الثاني يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله كناها بأم أبيها إظهارا لمحبته لها. إنسان عندما يحب أبناءه يطلق مثلا على أبنائه لفظ الأب ويطلق على بناته لفظ الأم، إذا ملاحظ بالوجدان يقول له مثلا وبنت ماما، يقول له ولد بابا مثلا، ينزل ولده بمنزلة أبيه وينزل بنته بمنزلة أمه إظهارا للمحبة. فالنبي صلى الله عليه وآله كن الزهراء بأم أبيها إظهارا لمحبته لها. هذا وجه ثاني. وجه ثالث يقول: عندما نزل القرآن وكنا نساء النبي بأمهات المؤمنين، بعض نساء النبي صرن يشعرن بالفضل على السيدة الزهراء، بما أننا قد أطلق الله علينا أمهات المؤمنين. الزهراء شنو عندها؟ أنا أم المؤمنين، الزهراء شنو عندها؟ بعض نساء النبي صرن يشعرن بالفخر والرفعة على السيدة الزهراء عليها السلام. فالنبي صلى الله عليه وآله في المقابل ردا على هؤلاء النسوة كن الزهراء. محمد ومن يساوي محمد صلى الله عليه وآله. فتكنية الزهراء بأم أبيها كان ردا على بعض نسوة النبي حين كن يفتخرن على الزهراء ويترفعن على الزهراء بتكنية القرآن لهن بأمهات المؤمنين، مع أن أمهات المؤمنين لا يعطي ميزة لنساء النبي. تكنية نساء النبي بأمهات المؤمنين لا يعطي ميزة لنساء النبي ولا يعد فخرا لنساء النبي. لماذا؟ لأن شنو المراد من أمهات المؤمنين؟ لما القرآن سمى نساء النبي أمهات المؤمنين، شنو مراد القرآن؟ مراد القرآن أن يشير إلى خصوصية من خصوصيات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله بعد وفاته لا يجوز الزواج بزوجاته. هذه من خصوصيات النبي، وبعض علمائنا يسريها إلى الأئمة أيضا. النبي بعد وفاته لا يجوز الزواج بزوجاته. بعض الصحابة كان يفكر بالزواج من بعض نساء النبي بعد وفاته. القرآن نزل ليقول: أيها المؤمنون أيها المسلمون، ترى نساء النبي بمنزلة أمهاتكم، كما أنكم لا يجوز لكم الزواج بأمهاتكم، نساء النبي بمنزلة أمهاتكم فلا يجوز الزواج بهن. القرآن يريد أن يشير إلى هذه الخصوصية، يريد أن يشير إلى أن زوجات النبي لا يجوز الزواج بهن بعد وفاته، لا أن القرآن يعطي ميزة وفضلا لنساء النبي على غيرهن. هذا هو المراد من تكنية نساء النبي بأمهات المؤمنين أو تلقيبهن بأمهات المؤمنين. هذا لا يعطي خصوصية ولا فضلا لنساء النبي. الوجه الرابع الذي ذكر لتكنية الزهراء بأم أبيها وجه دقيق، وهو أن المراد من لفظ الأم، المراد من لفظ الأم لغة أصل الشيء ومجمعه. أصل الشيء يقال له أم، مجمع الشيء يقال له أم. مثلا مكة يقال لها أم القرى لأنها مجمع القرى، مجمع الشيء يقال له أم، أصل الشيء يقال له أم. السيدة الزهراء عليها السلام عندما كناها النبي بأم أبيها يريد أن يشير إلى هذا المعنى بأن الزهراء عليها السلام أصل ومجمع. أصل لماذا ومجمع لماذا؟ الإمام الباقر عليه السلام يوضح ذلك. الإمام الباقر يقول رسول الله صلى الله عليه وآله هو الشجرة الطيبة وعلي بن أبي طالب فرعها وفاطمة الزهراء عنصر الشجرة والأئمة ثمارها والشيعة أغصانها وأوراقها. لاحظ، فاطمة الزهراء عنصر الشجرة، عنصر الشجرة، ورسول الله هو الشجرة الطيبة وأمير المؤمنين فرعها والأئمة ثمارها والشيعة أغصانها. إذا كانت الزهراء عليها السلام هي عنصر الشجرة، إذن هي أصل الشجرة، وبما هي وبما أنها أصل الشجرة هي أيضا المجمع في الشجرة، لأنها هي المجمع بين الرسول صلى الله عليه وآله الذي هو الشجرة، وهي المجمع لفروع الشجرة، وهي المجمع لثمار الشجرة، وهي المجمع لأغصان الشجرة. فالزهراء عليها السلام أصل ومجمع، وبما أنها أصل ومجمع للنبوة والإمامة لذلك أطلق عليها النبي أم أبيها. فأم أبيها يريد منه النبي أن يشير إلى أن الزهراء عليها السلام هي الأصل وهي المجمع، وبعبارة أخرى الزهراء أصل لتلك الشجرة المباركة، لأنه لولا الزهراء لماتت تلك الشجرة. نعم، أولا دفاع الزهراء عن علي بن أبي طالب عليه السلام حافظ على بقاء تلك الشجرة، شجرة النبوة والإمامة. ثانيا إن الزهراء من أثمرت؟ أثمرت الحسن والحسين، ولولا الحسن والحسين لماتت شجرة النبوة والإمامة. فالزهراء عليها السلام عنصر الشجرة وأصل الشجرة، لأنه لولاها لماتت شجرة النبوة والإمامة. إذن فالزهراء عليها السلام هي الأصل وهي المجمع، ولولا دفاعها عن علي بن أبي طالب لما بقي ذكر للدين الإسلامي. دافعت عن علي دفاع المستميت. الزهراء التي لا يرى لها ظل ولا يسمع لها صوت، وإذا بها خلف علي تنادي خلوا ابن عمي، أمام الصحابة أمام الرجال حفاظا على علي بن أبي طالب، خلوا ابن عمي أو لأكشف بالدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني. وصارت تدور على بيوت الأنصار بيتا بيتا تنخي الحمية فيهم، لعل فيهم من يدافع عن علي، ولعل فيهم من يدافع عن حق علي. ولكنها رجعت بخيبتها، رجعت تخنقها العبرات، رجعت ودموعها تسيل على وجهها، وإذا بعلي بن أبي طالب جالس في وسط الدار وقد توسد التراب. التفتت إليه بكلماتها المشجية وبعبراتها المخنوقة: يا ابن أبي طالب
يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزال وهذا ابن أبي فلان يبتزني نحلة أبي وبلغة ابني أبرعت خدك حين أبعت حدك افترست الذئاب وتوسدت التراب ما كفت قائلا ولا أغنيت باطلا ويلا كل شارق ويلاه في كل غارب ويلاه مات المعتمد ووهن العضد شكواي إلى أبي وعدواي إلى ربي المشتكى لله يا بال حسنين من فعل الأصحاب رحت نخيهم وحتى من النواخ القلب ذاب مدري تدري يا علي لو ما دريت بحالتي رحت نخي ولا شفيت واحد يلبي دعوة جيت مهضومة وتجري فوق خدي دمعتي دنها أبو طالب بحقي ليش متوسد ترى من شطار مرحب بسيفي مرد عمر بن ويد من جلاذيك الكتايب عن الهادي يا محمد تنظر بعينك علي يلتوي صوت العبيد يا علي وتسمع ونيني طايح فوق الاعتاء من صغار سنك يا بال حسنين جدوم الحرام غاث كل من يستغيث من الشرق ومن شي السبب ما تغيثني وما تنيس ود من الضرر دنها ابو طالب بحقي ليش متوسد ترى وين سيفك مات سله وين عزمك يا فحال وين صلاتك على الجيمان يا خير العم من تحب لله المتي شلون قادر بحبيل جذب حسرة وصاحبه يا ام الحسن بس منها الاعتاد ظل يناشدها وتجري فوق خده دمعته واشهل عصابة يا بنت المصطفى وريحه قالت الطاغي لطام عيني وعماني بلطمته نسألك وندعوك بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها
والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، جعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، وفك الأسراء والمسجونين، واحفظ مراجع الدين، وانصر شريعة سيد المرسلين، واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.